بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
حديثنا الليلة تتمة لموضوع الصبر. والحديث عن الصبر يطول، ولكن هناك أمور لابد أن تعلم، عرضنا عليها في اللقاء الماضي باختصار من غير تفصيل. وقد بينا أن الصبر له أنواع ثلاثة: صبر عن المعاصي، وصبر على الطاعات، وصبر على البلاء. بل بينا أن للصابرين ثلاثة أحوال: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. بل ذكرنا أوصاف الصابرين، فهم بين صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. والحقيقة أن هذه المعاني كلها صيغة مجملة تحتاج منا لمزيد تفصيل، وخاصة أن واقعنا الحي يحتاج لهذه الأخلاق، فما قامت المحبة إلا على هذه المعاني. بل ما استقامت الأمة ولا صارت لها القيادة بين العالمين إلا بهذا الصبر. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر سادوا، وبالصبر قدموا، وبالصبر رفعوا. وكلنا يشتهي هذا الأمر ويتمناه، وليس الأمر مجرد تمن، بل عزائم يجب أن تعمل. وفي هذا يقول تعالى: أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. ويقول في أخرى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأمور لا تجري بالأماني، وإنما تجري بالعزائم. وقد نص القرآن صراحة في جل المواضع التي تحدث فيها عن العزائم، نص على أن من أعظم العزائم الصبر. فقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال في الأخرى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فتجد الصبر عنصر مشترك كلما تحدثنا عن العزائم. وهذا الأمر يدعونا لأن يعني تسمح لي أن نطيل شيئا ما في موضوع الصبر، وإن كان عارضا في مجال المحبة، لكن الحقيقة لا يفهم وضع الصبر مع المحب إلا من خلال فهمنا لدرجات الصبر نفسها ولأحوال الصبر نفسها. فلا بد أن ندرك هذه المعاني حتى نصل، أو على الأقل نفهم، متى يصبح الصبر للعابد سلوى أو للمحب سلوى وتسلية مع وجود البلاء والمصائب. هذا الأمر يحتاج أولا أن نذكر أن الصبر له عدة درجات. أدنى الدرجات الصبر عن المصائب، على المعاصي، استغفر الله، الصبر على المصائب. والمصائب كما يعلم الجميع لا يعفى منها أحد. وفي هذا يقول تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فعطايا رب العباد جاءت للمؤمن الكافر، وفي المقابل امتحانات الله تعالى جاءت للمؤمن وللكافر، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وفي الأخرى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وفي ثالثة يقول ونبلوكم، يخاطب البشرية قاطبة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بل ما جعل على الأرض شيئا إلا وجعله محل امتحان منه ابتلاء. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. بل خلقنا من أساسه لهذا الامتحان، إيجادنا ورحيلنا من أجل هذا الامتحان. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فخلق الموت وخلق الحياة من أصله ابتلاء وامتحان، شئنا أم أبينا. فهل لأحد منا اختيار؟ هل لأحد منا اختيار؟ ولذلك لما تألم بعض الصحابة في بعض المواقع من شدة ما أصابهم في حربهم مع خصومهم، ناداهم الله بقوله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وهل عفي الكافر من الألم؟ هل حرم الكافر من امتحان؟ فبعض الناس يظن أنه ما دام قد امتحن بسبب دينه فأمر البلاء سببه دينه، وهذه مصيبة. الامتحان قدر رب العباد قدره بالدين أو بغيره، لا علاقة له بالدين. إنما الدين هو العاصم فيه، وبدون الدين لا عصمة. فلا بد أن نعلم هذا ابتداء. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن شتان بينكما. قال وترجون من الله ما لا يرجو. فامتحان معه رجاء يجد العبد سلوته في امتحان الله له، يجد العبد لذته في امتحان الله له. أما امتحان وليس معه في الله رجاء، ليس له مع الله معية، فثم الطامة وثم البلية. فكم من أناس من أقل امتحانات انقلبوا على وجوههم، خسروا الدنيا والآخرة، كما يقول تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة، أي امتحان، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. فلا سلمت نفسه ولا استقام له أمر، لا أفلح في دنياه ولا نجا في أخرى. فماذا جنى من ابتلي بلا رجاء، من ابتلي بلا دين؟ وقلنا الكل عرضة لهذا. إن أصابه خير اطمأن به، لا في منتهى الانشراح والسعادة. وهذا حال الكفرة على طول الأرض وعرضها، إذا جاءتهم النعمة ظنوها شطارة أو ادعوا أنها مهارة أو قالوا ما قال من سبقهم إنما أوتيته على علم. نسأل الله العافية. لك يا سلام، شفت الشطارة، النصاحة، العلم، المعرفة، الخبرة، تسمع عبارات عجيبة. طب والنهاية؟ هل فعلا كانت النعم وليدة الخبرة أم وليدة القدرة؟ يا اخواننا نعي وندرك، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. من طمس على قلبه ما رأى قدر الله في شيء من امره، بل جعل مرد الامر ليس الى صاحب الامر، بل مرد الامر اليه. وكأنه مالك الملك وكأنه مدبر الأمر. شطارة، خبرة، نصاحة، ما شاء الله. بعدين إذا ابتلي ببلية ماذا يصنع؟ قال وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ادنى اللون الأصلي بتاعه، لون، ها، انقلب على وجهه. كيف انقلب؟ شوف رد الفعل مع أي مصيبة عند الكفر، ترى العجب العجاب. إن ابتلي بفقد حبيب أو بخسارة في تجارة أو بريح عصفت هدمت بيته أو بجائحة ضيعت ماله، ما رد فعله؟ شوف تعبير القرآن، أعطى القرآن انقلب على وجهه، ما سلك الطريق المستقيم قط، ما التمس طريق الرشاد قط، انقلب على وجهه. واحد تجد يبكي يظن أن البكاء قد يغير من قدر الله شيء، واحد ثاني يلطم يخرب بيتك، طب يلطم من أرض السم جيد، هل ذلك يغير من قدر الله شيء؟ ها؟ واحد ثالث يثور ويغضب من السبب فلان، يعمل متخنة ويتطاول ويعتدي ويسب ويلعن، فلا ترى إلا عجره وبجره، عروق عنقه تصلبت وعروق بطنه تحجرت وكأنه صار كتلة من الحجارة، أن لهذا أن يستقيم له أمر. رابع، نسأل الله العافية، يقول لك بس الناس هم سبب البلاء، ليس تقدير رب الأرض والسماء عندك، بل الناس سبب فلان وفلان وفلان، إن لم يجد سببا ملموسا لك يبقى حسدوني برضو العباد. طب والنهاية؟ يقول لك خلاص يا عم الشيخ الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، اعتزل هذه الفرقة كلها. شوف الشيطان يستدرجه حتى اعتزل الناس، ان اعتزل الناس انفرد به الشيطان، يلعب به زي معاذ. وفي الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وفي رواية القاصية والناصية والناحية، اللي أخذ أي جنب، بعدت، أخذ الطرف، مجرد إنها يعني تخلت عن صيحباتها صارت عرضة لهجمة الشيطان عليه. نوع رابع أو خامس، نسأل الله العافية، إذا ابتلي ببلية تجده يتصرف تصرفات المجانين، مش عارف يخلص منها ازاي، فتلاقيه جالس ينفخ وفش، مش عارف ينفخ، يجيب ماله يشعل فيه النيران ويعمل دخان. ايه لك يا عم الشيخ؟ سيبني انفس، اشفي غليلي. طب دخن من النهارده للسنه الجايه. هل كل ذلك يذهب غيظ قلبك او يفرج عنك كربك؟ كل سنة طيبين. والنهاية الدخان يذهب عن القلوب الاحزان، يذهب اثار الاقدار، يغير قدرا قدره شديد المحال. ما الذي ذهب؟ صنف سادس او سابع، الدخان هذا لا يشفي غليل، لك بس شوف حاجة تنسيني الهم، شوف له ازازة هباب طين يسكر، لك ايه عشان انسى هم. اللحظة التي يفيق فيها يعود اليه هم فوق همه، فبجانب همه غرم ماله وضيع وقته واذهب عقله، ده خلاف ما يحدث له حال شكره، قد يلعب به الصبيان. فإن أفاق زاد الهم على همي، طب يروح منه فيه؟ الشيطان يلبس عليه نمره، طب خلاص اسكر، يطلع من السكر للسكر حتى يلقى الله سكرها. هل هذه حياة؟ ها؟ وتلاقيهم عايشين في وهم عجيب، ولك يا سلام اللذة والمتعة والدين ويشرب، سقين ويشرب ما شاء الله، سقين ويشرب، الله يخيبه. تشرب ايه؟ من كأس الذل والهم والضياع. فريق اخر نسأل الله العافية لا يعجبه هذا كله، لك خلاص مش عارف اخلص من اثار الهم في قلبي، كيف الخلاص؟ لك بالخلاص من الدنيا، ينتحر. طب انتحر، هل ذهب غيظ قلبه ام سألقى عند الموت جزاء؟ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فاين ملكة الدفع عند العبد ان ابتلي بلا يقين وصبر؟ اعلم هذا يا اخوان، فالمرء بدون الصبر هالك، هالك. ولذا يقول تعالى من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، مجرد امتحان بس، لك انا هصلي وهصوم وحتوب وحصبر خلاص، يدخل المسجد كما نرى الوجوه الان ولا قدر الله خارج ابتلي بمصيبة، قبله بتوع الشرطة واحد اداله كفين، اقول له عم الشيخ ما يوم بصلي اضرب مناش دخل تاني كف بس، بنهيك ان لم يدع الدين بالكلية. وقعت اخوانا يعني فيه اناس يعني كانوا في منتهى طلاقة اللسان والاسلام وحلاوة الاسلام وجمال الاسلام، مجرد ما خدوا كفين كل واحد يقول لك عم الشيخ انا رجل ضعيف، يعني ايه لك؟ يعني هطلع همشي جوه الحيط، مش جنب الحيط، لا جواها من جوه من الرعب والهلع. نسأل الله العافية. فانظر ماذا يصنع انعدام الصبر عند الخلق، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ومن هذا حاله في الدنيا فهل له في الآخرة من نصيب؟ خسر الدنيا والآخرة، لا عاش في دنياه ولا سلمت له أخرى. فالمصائب سنة في الخلائق، لابد أن نهيئ النفوس لها، لابد أن نتعامل معها بوحي من أنزلها وقدرها، بدونه سنهلك لا محال. المصائب نسأل الله وحده العافية، لها حالان أو سببان وفائدتان. السبب الأول خوف المؤمن على إيمانه، والسبب الثاني خوفه من ارتكاب محرم يخالف أمر ربه. أما السبب الأول فلنعلم إخوة الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان ولا فيه إيمان ثابت، ومن لم يتعهد إيمانه بالزيادة تعاهده الشيطان بالنقصان. هذه قاعدة يجب أن تعلموها. وفي هذا يقول تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، ويقول تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. إذن زيادة الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة، ما شذ فيه إلا بعض الفرق الشاذة. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ومن أعظم المعاصي سوء التعامل مع قدر الله، لأنها قد تفقده إيمانه بالكلية، قد تفقده إيمانه بالكلية. لحظة يأنف القلب فيها من الرضا بقضاء رب العباد قدره قد يهلك عليها، قد يموت عليها، فبأي شيء يلقى ربه؟ يلقى الله ساخطا عليه، يلقى الله والله غاضب عليه. إخوة الإيمان، هذا جانب في منتهى الخطورة والناس عنه في غفلة. لحظة يضعف فيها المرء أمام قدر رب العباد قدره قد يفقد دينه كله. فضعوا هذا الأمر نصب عينكم. الإيمان مطلوب زيادته، وعدم الرضا بالقضاء من أهم دواعي، لا أقول مجرد معصية، بل بعد العبد عن الطاعة بالكلية. ولذا جاءت تعبيرات القرآن كثيرة بأن جل من انحرفوا قد يحملهم على الانحراف عدم الرضا بحكم رب العباد حكمه، أو بقضاء رب العباد قضاء، أو بأمر رب العباد أمر به. ولذا يقسم الله تعالى على نفي الإيمان عنهم فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يرد الأمر لصاحب الأمر في كل ما يقع له، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. مجرد الحرج في القلب أن تجده من قضاء رب العباد قدره أو حكم رب العباد به حكم، فهذه مصيبة، لو هلكت عليها هلكت، أو لو مت عليها هلكت. إخوة الإيمان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، قال ويسلم تسليما. والتسليم لون من الصبر، لون من الصبر. وبدون أن نسلم لقضاء الله فينا ولحكم الله فينا، فكيف يستقيم أمر الطاعة لنا؟ بل كيف يستقيم وجودنا كعبيد بين يدي ربنا؟ أبسط معالم العبودية أن نرضى ما ارتضى المحبوب لنا أو المعبود لنا، وإلا فكيف يرضى الله لنا أمرا ونأباه ثم ندعي أننا عبيدا لله؟ هذه مصيبة، هذه كارثة. بل أصل العبودية قامت على هذا، كما قال ابن تيمية: العبودية غاية الحب التي تستوجب غاية الذل للمحبوب. غاية الحب، الحب الذي يقول عنه ابن القيم: أن يبلغ العبد للمرحلة التي عندها تصبح محاب الله هي محاب، ليس له محبوب إلا ما أحبه المحبوب. هذا الأمر يقع منا مع البشر. رجل منا إذا أحب عروسه زوجته في الحلال يبحث عن محابها ويسعى لتحقيقها لها وإن كان كارها في نفسه. لا، فلو بلغ الحب غايته لأحب ما تحب ولو كان بدون الحب ما أحب، لكنه ما كره وما وجد في صدره حرج. هذه مرتبة أعلى من أن يؤدي للمحبوب محبوبة وهو كاره في نفسه. فكيف نحن مطالبون أن يكون هذا سلوكنا مع ربنا؟ أن نبلغ للمرحلة التي نبحث عندها عن محاب الله فنأتيها ونحن في غاية الذل لأمره وفي غاية التعلق به وحده. وده اللي سموه الصبر مع الله، هنجيله في الفوائد والثمار. إخوة الإيمان، فمطلوب أن ندرك أن الصبر هنا مطلوب أن نصبر على كل ما ارتضاه الله وأحبه، سواء كان هذا الأمر طاعة أو كان هذا الأمر قدر رب العباد قدره أو بلية رب العباد للعباد قسمه. هذا الجانب، لأن الأمر ليس لك فيه اختيار والقدر ليس لك فيه اختيار، وفي الأمرين رب العباد هو المختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. فيوم أن ترى من نفسك اختيارا لنفسك مع اختيار الله لك، فاعلم أن هذه أولى البلايا، سينقص بها إيمانك وستحرم بها يقينك، ولن تقوى معها أن تكون من أهل الصبر على قضاء ربك. هذه واحدة يجب أن تعلم. الثانية، الصبر عن الحرام المنهي عنه. المرء يخشى لو قل صبره أمام قدر الله لحمله ما وصل إليه من قلة الصبر على مزيد المعاصي. الأمر لا يتوقف عند عدم الرضا، ده عدم الرضا ممكن يوصلنا لمرحلة لطم خدود وشق جيوب، بل قد يوصلنا لمرحلة الكفر بالله وبقضائه، بل قد يوصلنا لمرحلة التمرد على الله ونعمه، بل قد يوصلنا لمرحلة أن ننسى فيها سائر نعم الله علينا ولا نرى إلا بلية الله الحال بنا. ولذلك تعظم في نظر الضعيف البلية بخلاف العظيم، وإن عظمت البلية في نظر الخلق دقت في نظري. ولذا قال سلفنا: وتعظم في عين الصغير صغارها، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فالبلية الضخمة تراها أنت بلية، ويراها العظيم منحة ونعمة يعيش فيها مع معية ربي، يصبر فيها صبر المعي. وذلك يخلنا الإنسان يعجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المعنى: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون ثم الأمثل فالأمثل. البلية اللي انت تراها بلية هي عنده سلوى، سلوى ومتعة. طرد النبي من داره ليلة الهجر بلية مش بلية؟ حصار قريش لداره وحصارهم له في غاره غار ثور بلية مش بلية؟ لو اي واحد مكانه قل صبره وفقد معيته لربه، مجرد ما يلاقيهم وقفوا على الباب يقول بس سلمت، نعمل صلح، مش كده ولا ايه؟ لكن انظر الموقف، ابو بكر صحابي بل صديق الأمة يقول يا رسول، يخبر النبي الخبر: يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. باب الغار اخواننا لو تصورتوا يعني سطح الجبل منبسط كهذه المنضجة، باب الغار مجرد صخرة ضخمة جاية فوق الغار، تجويف صخرة مجوفة من الداخل، وجزء من هذا التجويف محمل على سطح الجبل في فتحة صغيرة كده، لا يزيد ارتفاعا هذا ارتفاع نصف متر. الواقف على ظهر الجبل لكي يدخل الغار لازم يجلس على إليته وينزل برجليه، باطن الغار منخفض حوالي نصف متر. تخيل هذا مشي. اي واحد واقف على الغار، الجالس داخل الغار يرى قدميه، ما في حواجز ولا في باب خشبي يحجز الرؤية ولا حتى ستارة، مجرد صخرة مفتوحة. ولذا يقول الصديق يا رسول الله، لأنه وصل قدام باب الغار ورأى الصديق أقدامه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآني. نشوف الثبات العجيب. قال يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، ملوش لا تخاف، لأن أبو بكر ما هو خائف. وشتان بين الحزن والخوف إذ يقول لصاحبه إيه؟ قال له لا تخاف ولا تحزن. فأبو بكر غير خائف، فمن ألف معرفة الله لا يخشى سواه. أما الحزن فلجرم القوم خوفا عليهم أن يهلكوا على الكفر، من يقاتل نبيا مرسل كيف يأمن جانب الله وعقوبته؟ وذلك حزن أبو بكر من فعلهم ولا حزن أبو بكر عليهم. شوف حتى مع عدو مع خصمه شفقة عجيبة. ولذلك تجد هذا في كل موقف أبو بكر يوم أسرى بدر لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من هم اللي حاربوه وطردوه، ومع ذلك لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وقت حكمه قال يا رسول الله هم أهلنا وذوونا فلتعف عنهم لعل الله أن يمن عليهم بالإسلام فينصر بهم دينه. إيه ده؟ هذا موقف صديق، موقف من حزن على القوم ولم يخاف من القوم. ولذا قال ولا تحزن عليهم. ها
أنا أول مرة أسمع محطة التفسير دور في الجزئية تحت الباب، أول مرة أسمع في حياتي يعني التفسير دور، يعني سمعتها كتير جدا جدا على طول عمري. أول مرة أسمع التفسير دور إن سيدنا عمر كان حزن عشان حتة دي، على طول أسمع حزن على خالد
ما قالوش لا تخاف يا ابا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عبر تعبير والقرآن ينقله لابد أن نميز بين الألفاظ. القرآن خاطب العرب، والعرب ميزوا بين الحزن والخوف، وما استعملت العرب الحزن بمعنى الخوف، لكن هذه لها معنى وتلك لها معنى. لا تحزن ثم بين العلة قال إن الله معنا. فالصبر اللي وصل إليه صبر إيه؟ معية. صبر المعية لا تجد جزع ولا فزع ولا هلع ولا خوف ولا وجل، كل قضايا انتهى. لا تحزن إن الله معنا، بل هذا موقف آخر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت سورة المسد وهو في مكة، وعلمت بها أم جميل زوجة أبي لهب، فجاءت بصخرة ضخمة والصديق جالس مع رسول الله، قالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد سمعته يسبني ويسب أبا لهب، وجايب الصخرة معها والنبي جالس بجوار أبو بكر. ما رأت رسول الله، بل وقفت تجاهر بفجورها وتقول يا أبا بكر مزمم أبينا، يعني أخذت، أنا لا أذكر، استغفر الله، مزمم قلينا ودينه أبينا. وتعني بكلمة مزمم رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الغليان عندهم، فعايزين يسبوه، خايفين يسبوه بن هاشم يحاربوهم، فسبوا بالتعريض، فسموا النبي عكس اسمه، بدل ما هو محمد سموه مزمم. فقالت مزمم قلينا، يعني هجرناه مش قابلين ولا عايزين نشوفه، ودينه أبينا. فالنبي تبسم، فلما انصرفت قال يا رسول الله أرأيت ما قالت؟ قال لقد صرف الله عني أذاها، أما ترى كيف صرف الله عني أذى قريشا؟ يسبون مذمما وأنا محمد. هم لو بيفهموا كان سبوا محمد، لكن رب العباد يعمي بصائرهم حتى في السب، يسبوا اسما غير اسم. طب سبوا مذمما زي ما تعزل، زي ما بيحصل دلوقتي الإرهاب والإرهابيين، ويسبوا الإرهاب واحنا معاكم نسب الإرهاب. ما دام مش هيسبوا الإسلام خلاص. ها؟ إذا ندرك هذه المعاني إخواني، هذا واقع موجود، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين يديها والحجر في يديها، والنبي ما تململ ولا جرى ولا هرب ولا قال فرصة أنها لا تراني، بل ظل في مكانه حتى صرفت عنه في معية الله بشكل عجيب. لأن أخواننا أي واحد لو اختل أمر المعية عنده هيعمل أي حركة سيقع منها ما يحذر. بل أضرب مثال عملي حي، يوم الأحزاب لما اشتدت وطأة قبائل العرب مجتمعة، قريش وغطفان وبكر وتغلب وغيرهم من قبائل العرب وبني سعد وبني بكر والأحابيش واليهود ومن ورائهم الفرس الروم، كانت الطامة الكبرى ليست في قدومهم، إنما الطامة الكبرى في خيانة اليهود الذين ظلوا داخل المدينة وهم بني قريظة، وكان بينهم وبين المسلمين عهدا. لأن المسلمين أمنوا جانبهم، فجعلوا جهتهم النساء والصبية، وجعلوا الرجال في مواجهة القتال أمام الخدم. وجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة خانت. بني قريظة دول حلفاء الأوس في الجاهلية. من سيد الأوس؟ سعد بن معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الخبر فزع، فأرسل علي بن أبي طالب والزبير ليلتمس له الخبر. قال إن وجدتم الأمر خيرا فأخبروني، وإن وجدتم غير ذلك فالحنوا. الحن يعني قولوا أي كلمة خشية أن يكون فيه مهود الجاسوس، قل أي كلمة يفهم منها أنهم خانوا العهد. وفعلا ما إن وصل علي والزبير إلى بني قريظة حتى سمعوهم يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد فلحن قال يا رسول الله رعل وزكوان. فهمت حاجة؟ الحمد لله. رعل وزكوان قبيلتين خانت العهود وقتلوا جمع كبير من الصحابة، كانوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم مجموعة يعلمهم الدين وأنهم أسلموا، فلما ذهبوا إليهم كان 30 صحابي قتلوهم وأجهزوا عليهم. فهذه الإشارة علم منها النبي خيانة بني قريظة، فما أزعج النبي والصحابة شيء كما أزعجهم خيانة بني قريظة، لأن دول داخل معنا في نفس الخندق. المرء لا يؤتى من الخارج لكن يؤتى من الداخل، والعدو الداخلي أشد وطأة عليك لأنه يعلم سرك، بل ويملك ظهرك. فإذا بالنبي يتذلل إليه تضرع اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نطالب تحتنا. بل بالفعل أرسل يهود بعض عيونهم يلتمسون الأخبار ليروا أين النساء المسلمين وأطفالهم حتى يقتلوهم وأخذهم سبايا، والعين التي بدت منهم واحد ظهر ومر قرب خيام النساء فرآه النسوة، ولم يكن مع النساء من يحرسهن إلا حسان بن ثابت، وكان ضعيف لا طاقة له على قتاله، كان جسم نحيف ضعيف جدا، حتى قالت له السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسان قم فاضربه قد أدار لك ظهره. قال: لا طاقة لي بقتاله. فأخذت هي عمود الخيمة الرئيسي وهوت على رأس الرجل فأردته قتيلا ضربة بالشفة، فلما سقط على الأرض ميتا قالت: يا حسان قم فخذ سلبة، فوالله لولا أني امرأة وهو رجل لكنت أحق بسلبه منك. فقال حسان: لا حاجة لي بسلبه. إذا نعي هذا الأمر ما أزعج أحد إزعاجه لسعد بن معاذ، إزعاجه له في لحظة غضبة خرج من موقعه الذي كان يقاتل منه، خروجه هذه اللحظة أصابه سهم فيها. الشاهد في القصة أن العبد إذا انزعج مع القضاء انزعاجا لم تكن فيها المعية تامة قد تحمله الانزعاج على الحركة على الخروج لحظة، لكن الله أذن فيها أن ينال فيها سعد الشهادة، ولم تكن غضبة لنفسه بل كانت غضبة لربه، كيف يخون حلفاؤه نبي الله وأصحابه، وهو الذي كان من أكرم الناس معهم بل ومن خير الناس عطاء لهم. سعد بن معاذ كان له مواقف تحير تذهل، هو سعد يوم إسلامه تعجب أسلم على يد مصعب بن عمير، وكان شاب بل أصبى شباب الأوس حتى جعلوه سيدهم سيد الأوس، بل لعل هذه من منن الله على الأوس والخزرج أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له بالهجرة إليهم بعد حرب بغاث التي دارت بينهم حوالي 120 عاما. حرب بغاث دي استمرت 120 عاما، حصدت كل رؤوس الملأ، كل القيادات اللي دماغها زي الزلط الحرب حصدتها، فصارت القيادة لمن؟ للشباب. الشباب من السهولة أن يقبلوا الحق بخلاف العقول التي تحجرت على الباطل. يعني مكة كان فيها الملأ مت أدمرها زي الزلطة أبو جهل وأبو لهب. بل تحضرني يعني وقعة لطيفة لما عاد الصحابة يوم بدر بعد أن قتلوا من قادة قريش، فلما وصلوا المدينة استقبلهم الصحابة الذين لم يخرجوا معهم للقتال يهنئوهم وبشروهم بالنص، فقام سلمة ابن أبي سلمة فقال: على ما تهنئون؟ فوالله ما رأينا إلا أناسا إلا عجائز صلعة كالبدن، ما رأينا إلا عجائز صلعا، أو ما لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن. يعني كل اللي احنا قابلناهم دول تهنون عليه، ده مجموعة ناس عواجيز كبار في السن وصلع شعرهم ما فيش شعر وعاملين زي البدن، كل واحد فيهم زي العجل كده، اكياس قطن براطيش اي حاجه. هؤلاء هم الملأ. اذا نعي وندرك. سعد بن معاذ من منة الله على المسلمين انه لما جاء الصحابة المدينة كانت المدينة قد صفيت من هؤلاء العجائز، لم يبقى منهم الا عجوز واحد، وظل ينازع المسلمين حتى ما عبد الله بن مسلول رأس المنافقين. لكن كل العجائز حرب بعاث قضت عليه. في الوقت هذا سعد كان سيد الاوس. لما قدم مصعب وكان اول سفير في الاسلام المدينة يعلم اهل المدينة، سار الاوس عليه، قالوا جاءنا رجل غريب يفرق بين الوالد والولده والشقيق وشقيقه، يا سعد هلا خلصتنا منه؟ فخرج سعد فزع جزع يخلص الانصار من مصعب بن عمير. فلما اقدم عليه قال مصعب: يا سعد انت سيد قومك وحكيمهم؟ قال: نعم. قال: وسأعرض عليك امري، فان وجدته حقا قبلته، وان وجدته شر رددته، ولا حاجة لي بالبقاء بينكم. جلس سعد يسمع الحق، مجرد ان اصغى انبسطت اساريره وانشرح للحق صدره ومد يمينه يبايع مصعب على الاسلام، ما خدش غلوة. يقول أسيد بن حضير: فجلسنا ننتظر الخبر أن يريحنا سعد سيد الأوس من مصعب وشره، فإذا بسعد يقبل علينا بعد لقاء مصعب بوجه غير الذي ذهب به. في لحظة واحد ثائر غاضب تحول لإنسان آخر، فجاء يساوم الأوس: إما أن تسلموا فأنتم مني وأنا منكم، وإلا فلستم مني ولست منكم. لا أعرفكم تعرفون. مفاصلة في لحظة. سعد كان من السادة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة وأن يمنعوا منه ما يمنع منه نساءهم وأطفالهم. فلما كان يوم بدر وخرج المسلمون خارج المدينة، هم بايعوا على النصرة داخل المدينة، فاستشار النبي أصحابه أن واجه الجيش، فقام الصحابة فتحدثوا، أبو بكر وبرع وعمر وتحدث، والمقداد بن أسود وتحدث: يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضت وخضناه معك ما تخلف منا واحد. ومع كل الذين تحدثوا يقول الراوي: فأخذ النبي ينظر إلى القوم فكان أفضلهم سعد، قال: يا رسول الله علك تعنينا، أي معشر الأنصار، يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك، فسر بنا على بركة الله، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ما تخلف منا واحد، ولا نكره ان تلقى بنا عدونا وعدوك اليوم او غدا. فقرت عين النبي بكلمات سعد وانشرح صدره، وكانت مواقف سعد ايات من ايات الله، اقول ايات من ايات الله، وابى الله الا ان يرزقه الشهادة في هذه اللحظة التي غضب فيها لله غضبة حملته على ان يخفف في حركته على غير المعتاد عند النبي صلى الله عليه وسلم حين هجم القوم عليه. لكن ابى الله الا ان يرزق الشهادة، وكانت الحقيقة شهادة عجيبة، حتى قال النبي في حقه: لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الشاهد ان المرء اذا كان في معية الله فالمعية نفسها درجات، قد تحمله المعية الى ان يسلم الامر لصاحب الامر قاطبة، وقد تحمله المعية على ان يغضب لله غضبة فيتصرف فيها تصرفا قد لا يأتي على غير المراد، لكن في النهاية لله إرادة أن ينال سعد الشهادة على هذا النحو، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في جنازته على أطراف أصابع قدميه، فلما سأله الصحابة ما حملك على ذلك يا رسول الله، قال لقد لمن كثرة مزاحمة الملائكة لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد ما وطئت أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا. وفد جاي مخصوص لجنازة سعد غير الملائكة على الأرض، ما تعدش من كثرة مزاحمة الملائكة. سعد كل سنة طيبة. ها هذه المنزلة كم عمر سعد في الإسلام؟ 6 سنين. وبلغ هذه المنزلة، أسلم في 31 من عمره، وتوفي واستشهد في 37 من عمره، شاب. احنا بقالنا كم سنة في الإسلام؟ أي المنازل اللي بلغنا؟ عشنا مرة في معية الله مع قضائه، عشنا مرة في معية الله في بلاء رب العباد بنا ابتلى. إخوة الإيمان، فلننظر لحالنا. الصحابة أنفسهم يوم أحد فريقان، فريق كان في معية الله رغم هجوم الكفار ورغم الإصابات ورغم الجراح، كانوا في هناء عجيب، والمعركة دائرة وهم جلوس يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، أخذتهم إغفاء وسنة من النوم. المرء لا ينام إلا إذا كان آمنا، خلي بالنا يا أخوانا، لكن غير الآمن يذهب النوم من عين، يطير النوم من عين. ولذا يقول تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة لكل الله، قال يغشى طائفة منكم. بس اللي وصلوا لمرحلة المعية كان هذا حاله، يغشى طائفة، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. شفت الفرق بالاثنين؟ فريق فزع جزع ما استراح ولا أراح، ومن الصحابة مجرد أن نفسه أهمت ومعية الله غابت عنه كان هذا جزاء. هل يستوي هذا مع من معية الله معه والمعارك دائرة تغفو عينه؟ تحضرني قصة لطيفة وقعت، الله يرحمه الشيخ ابن عزة، كان في رحلة في أمريكا، فالرجل مع شدة الإعياء طالع من الصباح، محاضرة بعد الفجر، محاضرة الساعة 10، محاضرة بعد صلاة الظهر، محاضرة بعد صلاة العصر، محاضرة بعد المغرب، محاضرة بعد العشاء. ففي المحاضرة بعد العشاء هو جالس بحاضر ويتحدث للناس، أخذته سنة من النوم، هو بيتكلم نام. فواحد من أمريكان قال أسلمت، سعد ما نمشي، فبيقولوا أنت أسلمت ليه؟ قال لهم عشان أنام زي الرجل اللي بينام، أنا باخد كل المنومات عشان أنام مش عارف أنام. وهذا الرجل لو لم يكن آمن في دينه ما نام وهو يحدث الناس وهم ينتظرون حديثه، فأسلم عشان ينام. لا حول. طبعا شتان بين نوم المؤمن إغفاءة لله يرجو بها مرضاته، وبين نوم من لا يوقن بمعية الله، نسأل الله العافية. ففي عندنا ناس دلوقتي بتصدر نوم، تلاقي نايم 12 ساعة ويقوم من النوم يقول لك ياه تعبان عايز انام. نسأل الله عفوة. إخوة الإيمان، فلندرك هذه المعاني. فمعية الله تجعل لحظة إخفاءه تعوده ساعات نوم. ومهما بلغت البلية لا تشغله عن الطاعة بإخفاءه. لابد أن ندرك هذه المعاني إخواني. فالأمر احنا شرحنا جامد. فالأمر ليس مجرد تمني نتمناه ولا مجرد أمر نشتهيه، وإنما الأمر واقع يجب أن نحياه. فأينا حرص بصبره على ألا يقع في محظور أو محرم يفسد عليه دينه أو يزيد بعده عن ربه. لقد رتب الله على المعاصي معاصي وعلى الذنوب ذنوب، فقال تعالى بنص قرآنه: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فإن من أعظم المصائب أن يمتحنك الله بشيء فتأبى الرضا به والصبر عليه فيخلل له بينك وبين بلائه. مجرد أن يخلي بينك وبين بلائه، يحول بينك وبين معيته، فاعلم أن هلاكك فيه وضياعك فيه ومزيد عصيانك وارتكابك المحرم هذا منشأه. فمن تخلى الله تعالى عنه طمس على قلبه، أصم على أذنه، فلا يرى الحق أبدا ولا يسمع الحق أبدا ولا يفكر في الحق أبدا ولا يهتدي للحق أبدا. والنصوص قد تضافت في هذا بكثرة كثيرة في القرآن الكريم. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أنت تقرأ القرآن وهم لا يسمعون. إذاعة القرآن تعمل ليل ونهار، وعندنا مسلمين في مصر عمره كل ما فتحها مصر ما سمع آية مسلم، بل تجد ساهر طيلة الليل أمام الأفلام والتمثيليات والمسرحيات والإعلانات بالساعة، وفي آخر الليل تختم بثلاث آيات، تطلع لك حتة مزعة صيعة تقول لك إيه ومسك الختام آيات الذكر الحكيم بعد الضلال كله اللي عملته. فتلاقي الرجل ينزعج: يا ولد اطفي التلفزيون ليه؟ لا اصله سخن سخن على الثلاث ايات. متى يسمع رب الارض والسماوات هذا؟ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. قال: وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا حتى لو سمع ما وعى منه شيء، ما وعى منه شيء، بل لو سمع القرآن كله لخرج من مجلسه يسأل ماذا كان يقول الشيخ. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة. كان بيتكلم في إيه؟ ها؟ يا ممكن تلاقي جالس معنا في الدرس ومخه مش معانا حتى تاني. ها؟ طب لما هيروح يعمل إيه؟ بس أحرج. الدرس بدأ ورجل كان لسه بيصلي ركعتين وخايف يقوم حياء، فجالس معنا وتلاقيه دلوقتي كأن تحته الجمر عمال يغلي: امتى الشيخ خلص؟ ده زودها. فقبل ما يقولوا زودها هنخففها يا اخوان. نسأل الله العافية. إخوة الإيمان فهذه بلية، بل رب العباد يقول: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. من أصم الله قلبه عن سماع الحق وفهمه لو عرضت عليه كل أسباب الهداية لوجدت عنده موانع قبول الهداية. وإن تدعهم إلى الهدى، أي أنت محمد بشخصك وشحمك ولحمك، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لن، كما يقول الإمام الزمخشري: إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التأبيد، يعني للأبد لن يهتدوا أبدا. بل الآية صرحت بلفظ الأبدين: فلن يهتدوا إذا أبدا. إذا نعي وندرك لإخواني، المعاصي تجلب المعاصي والطاعات تجلب الطاعات. وفي هذا يقول تعالى في حديث القدسي: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فإن خطوت في الإيمان خطوة أعانك الله على عشر، بخلاف المعاصي. نسأل الله العافية. عملت جرجرنا من معصية لمعصية حتى نصل لمرحلة تضيق صحائفنا عندها بالمعاصي. إخوة الإيمان، فهل وعين هذين السببين؟ المسلم أحرص ما يكون على زيادة إيمانه، وأخوف ما يكون أن يسقط في معصية ربه. فإن لم يقم فينا هذين السببين، فمتى يوجد فينا الإيمان؟ ومتى نرتقي في مراتب الإيمان؟ ما في حرص على الإيمان فلن نصبر على شيء يرضاه الواحد الدين. ما في خوف من السقوط في الحرام لن نصبر على شيء فيه مرضاه للواحد الدين. اعلم هذا إخوان. فهذه أسباب أولى الدرجات. الحقيقة كان بد أن أوضح الفوائد، وخاصة أن فيها تفصيل معنى المعية، لكن لا أحسب الوقت الآن يسمح أن نخوض فيها، تحتاج لمحاضرة خاصة، لأن الحقيقة معنى دقيقة وسنذكر فيها أراء بعض أهل العلم، فتحتاج أن تفصل وتبين. إخوة الإيمان، فلنعلم هذه المعاني الدقيقة ولنضعها نصب أعيننا، ولنسعى الآن قبل غد جاهدين لنرتقي في مراتب الصبر. فما أجزل الله العطاء لأحد كما أجزله لأهل الصبر، بل ما مدح عبد على سلوك يأتيه كما مدح عبيده بالصبر، كما قال تعالى عن نبيه داود: إنا وجدناه صابرا. النبي أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. نعم العبد، فعد صبره غاية العبودية، أمدح ما في العبودية. نعم العبد إنه أواب. بل لما مدح نبي الله إسماعيل مدحه بالصبر، وإسماعيل وإدريس ذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فدخولهم في رحمة الله بصبرهم، وعدهم من الصالحين بصبرهم، فما صلحوا إلا بالصبر ولا وحموا إلا بالصبر. إذا نعي هذا المعنى، نعي هذا المعنى، مدحهم بالصبر ودخولهم في رحمة الله بالصبر. ولما ذكر الله الصابرين قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن إيه؟ شوف معنى المعية: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إيه معنى الصلوات هنا؟ الله يفتح عليك. الثناء والتمجيد. أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتمجيد من الله لهم ورحمة. بعض الناس كان بيفسر الصلاة بالرحمة، مش هتيجي لأي درد عليه وهي عمدة في الباب، فلا يقال عليهم رحمة ورحمة، ولكن عليهم إيه؟ صلوات من ربهم ورحمة. وهذا ما أخذ منه معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول اللهم صل على محمد معناها إيه؟ ارحمه. معظم المشايخ اللي بيطلعوا يفسروها يقول لك اللهم ارحمه رحمة واسعة، لا أخوان، لو قلنا ارحمه لحجرنا واسعا. الثناء والتمجيد الرحمة جزء منه، وذلك ذكر الصلاة والرحمة من باب ذكر العام قبل الخاص. فالصلاة تشمل الرحمة، والرحمة جزء من الصلاة. فلما نقول اللهم صل على محمد، أي اللهم اثن عليه الثناء الحسن الجميل الذي هو أهله، مجده، وعلى آل محمد. ليه ما قلناش هو أهل محمد؟ لأن الأهل يخرج صاحبها، فأهلي زوجتي وأولادي، أما الآل تشمل الشخص وأهله. فلما قلوا على آل محمد أي على محمد وأهله، يبقى صلي عليه كم مرة؟ كما وأصدق رواية أو أصح رواية، رواية البخاري، كما صليت على آل إبراهيم. طبعا في رواية كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الناس متعودة تقول لا، أصح رواية اللي اتفق عليها الشيخان بخاري ومسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه أدق رواية، لكن ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صيغة. هذه واحدة منها، هذه إيه؟ في صيغ أخرى في حديث وارد، من أراد أن يكال له بالمكيال الأوفى فليقل اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وغيرها من الصيغ. العز يعني تفصيل موجودة في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن قيم الجوزي، جمع الصيغ كلها مرة. فخلاصة القول كما صليت على آل إبراهيم، آل إبراهيم يدخل فيه محمد لأنه من آل إبراهيم، يبقى صلينا عليه كم مرة؟ شفت بقى؟ حد فيكم فكر فيها؟ بالكم كم سنة بتصلوا على الحبيب؟ ما شاء الله، حدث تحزن. احنا بنردد زي الببغاوات دون وعي وفهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد. إيه؟ خلي بالنا التزيل ده له معنى دقيق وجد من أجل. فلما قل إنك حميد مجيد، مجيد لأن علاقتها بالصلاة من التمجيد والثناء. طب وحميد؟ لأن علاقتها بالبركة، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم لأنك الحميد المبارك. يعني وضحت؟ يبقى الحميد للبركة والمجيد لإيه؟ للصلاة والثناء. شفت بقى الرب؟ ها؟ وبارك على محمد، زده من فضله، المباركة الزيادة. فالشيء القليل إذا بارك الله فيه أتى من المنافع ما يفوق أضعاف أضعاف منافق أضعاف. واضح؟ وطبعا دي من الحاجات اللي مجننة الغرب. كان واحد كاتب صحفي عندهم هناك، كاتب مقالة يقول لك أنا رحت بلاد المسلمين في حاجة عجيبة مش فاهمها أبدا، الناس بيتعاملوا هناك أنا ما عرفش تعاملوا إزاي. تلاقي رجل فقير جدا مش لاقي يأكل، وتقول له تعيش إزاي بالمرتب الصغير ده؟ يقول لك بالبركة. قال لهم عندهم الحاجة دي أنا مش فاهم، يعني إزاي كلهم عايشين بالبركة؟ لأن فعلا لما تقعد تحسبها الأموال اللي بتسرق في مصر بس لوحدها تقول الشعب ده كان زمانه اتدمر من زمان لو بالمقاييس المادية بتاعته، لكن احنا عايشين بالبركة. نسأل الله العافية. البركة يا أخوانا أن يجعل الله القليل في يد المؤمن كثير. كثرته ليست في العدد ولكن في المنافع التي يجلبه العدد، بل هو ده التعريف اللي هم بعرفوا به لغاية النهاردة. يقول لك يعني قيمة المال ما يشترى به او من بوحدة منه سواء ريال ولا جنيه ولا بريزة، ما يشترى بوحدة منه من السلع والخدمات. طب السلع والخدمات دي ممكن تصل للعبد من غير الدرهم، تصل للعبد من غير الدرهم، كيف لا تسأل؟ مع تقدير المقدر لا تسأل. فرب العباد يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من فيه، يعني من حيث لا يحتسب، يعني امر لم يخطر له ببال ولم يحسب له حساب، مش داخل في المقاييس المادية خالص. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ابى الله تعالى الا ان يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. كباية زيد لما انا اشربها هنا، هل هذه كسبتها بمالي؟ لا، لكنها رزق سوق لي، ما دمت انا اللي اخذت منفعتها صارت رزقي. فممكن اقبض الراتب ولا يجعل الله لي فيه منفعة، انا اقبضه وعلى الناس اصرفه. تلاقي واحد قابض الراتب وقبل ما اوصل البيت خلصه، دول السباك، دول البقال، دول النجار، تلاقيه راجع فاضي. طب اين المرتب؟ هو قبض وغيره رزق. واضح اخوانا؟ هو قبض وغيره رزق. اللي اخذ السباك رزق السباك في مالك، واللي اخذ البقال رزق البقال في مالك. ها؟ ورب العباد قدر الارزاق بطريق لا نعلمه، ولكن الله بينه فقال تعالى متحديا يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ وفي حد بيقدر رزق غيره؟ في حد بيقدر رزق غيره؟ اذا ندرك هذه المعاني اللطيفة اخواني، فخلاصة القول ان الصابرين فازوا بخير الدنيا والاخرة، فهم اهل الرحمة وهم اهل التمجيد والثناء من الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويوم الدين. فمتى نتعلم الصبر ومتى نكون من الصابرين؟ فكيف وللصبر في درجاته منازل، قد تصبح عندها منزلته من اعظم المنازل التي يشتهيها العبد، بل البغية والاهداف والمقاصد التي يتمناها العبد. يا اخواني الصبر قد يكون في اوله وسيلة وفي اخره مقصد وغاية. مع البادئ مع العام الصبر وسيلة ليقوى بها ايمانه، فاذا زاد ايمانه صار الصبر له غاية وبغية، ان حرم منها تمناها واشتهاها، وعندها يصبح الصبر له سلوى. هنجلها بالتفصيل ان شاء الله تعالى ان كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء. اسأل الله تعالى ان يغفر لي ولكم وان يعفو عني وعنكم، وان ينهمني وياكم الصبر واليقين. اللهم الهمنا الصبر واليقين، اللهم الهمنا الصبر واليقين، اللهم اجعلنا من الصابرين الصبارين الصبورين المصطبرين المتصبرين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهمنا الرشاد واصرف عنا الفساد، اصلح بنا العبادة والبلاد. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك، وارزقنا حسن التوكل عليك. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم أيدنا وأمة حبيبك بنصرك، وأمدنا وأمة حبيبك بمددك. اللهم أيدنا برسل من عندك، اللهم أيدنا بجند من جندك. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي داغستان وفي فلسطين ولبنان وفي كسوف والبلقان وفي كشمير والفلبين وسائر البلدان برحمتك يا رحمن. أيدنا بنصرك يا حنان، أيدنا بمددك يا منان. اللهم ثبت أقدام مجاهدينا، اللهم ثبت أقدام مجاهدينا، اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وحد على الحق كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياعا فأطعمهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم أهلك عدونا وعدوك، اللهم أهلك الروس ومن والاهم، اللهم عليك بالهندوس والصرب واليهود وسائر شياطين الإنس والجن يا رب العالمين، اللهم عليك بكفرة الأمريكان الذين صدوا عن سبيلك وقاتلوا أولياءك، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم أنقذ إخواننا المسلمين من براثن الكفرة والمجرمين، اللهم احفظ جنودك بحفظك، اللهم تولى أمرهم بعنايتك، اللهم تولى أمرهم برعايتك، اللهم كن معهم، اللهم ألهمنا وإياهم الصبر واليقين، اللهم اجعلنا وإياهم قادة للعالمين، اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين، خذ إلى الخير بناصينا، اجعل الإسلام منتهى رضانا، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، فك أسرانا، ارفع العذاب عنا، ارفع البلاء عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، حبب إلينا لقاءك، حبب إلينا قرآنك، حبب إلينا لقاءك، حبب إلينا قرآنك، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، أعنا ولا تعن علينا، آثرنا ربنا ولا تؤثر علينا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، نعوذ بك من ذل السؤال لغيرك، نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك، ومن الأنس إلا بك، اللهم حببنا إليك، اللهم حببنا إليك، اللهم حببنا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا أموالنا ومن الماء البارد، ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.